الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا يقع في بيع الفضول. قال قدس سره: الرابع من شرائط المتعاقدين. لا، نحن كنا في شرائط المتعاقدين، هذا الشرط يرتبط بمن؟ بالفضول. فمن المناسب بحث هذا الرابع من شرائط المتعاقدين: القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه. فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته على إجازة القادر، على إجازة القادر على ذلك التصرف، مالكا كان أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليا عليه. فإن أجاز صح وإن رد بطل. وهذا نقطة نقطة، وهذا هو المسمى بعقد الفضولي نقطة. والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها نقطة. وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما. انتهت المسألة بحمد الله. قبل أن ندخل في المسألة أبين قضيتين جانبيتين. الأولى: هل المناسب التعبير بعقد الفضول بنحو الإضافة، يعني عقد أن يضاف علما إلى، أو لا أن المناسب العقد يعني بنحو الوصفية البيع الفضولي؟ الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الأعظم في المكاسب، أول ما دخل في هذه المسألة فرد إشارة أشر في رقم التسلسل 16 صفحة 346، ومال إلى أن المناسب بالإضافة، ثم قال: ولكن قد يقال بالوصفية تعبير هتشي، وقد يوصف به نفس العاقد، يعني العقد الفضول، ولعله تسامح. خب، هاي منو حكى هالحكايه؟ حج مرزا علي، العفو، الشيخ الأعظم. وأما حج مرزا علي رحمة الله تعالى عليه الإيرواني في هذا المورد أصر، قال: لا، المناسب أن يكون بنحو الوصفية العقد البيع الفضولي. ذكر هذا في الجزء الثاني من تعليقته صفحة 210. طبيعي هذا الكلام لا يغني ولا يسمن، بس ردت لك أنا، ردت فقط أنه أكو هتشي خلاف والأمر سهلون. هذا الأمر الأول الذي ردت أبينه. والأمر الثاني الجانبي الذي ردت أبينه، أو القضية الجانبية الثانية، عبارة المسألة العبارة الصياغة الصياغة صياغة المسألة يا أخي التعبير شوي ثقيل ثقيل قديم مع العصور لسه ما أقول الحجر يا العفو. فالمقصود شوية إذا كان مثلا تعال السالة قال الرابع من شرائط أنا هذا أذكره لا نقدا إحنا خلي نتعلم همو إحنا لما نتماشى ترى ويا هيك تعابير هما طبعنا هاي كم مرة أنا مبين. الرابع من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف. هاي القدرة تنشال القدرة على التصرف. شنو القدرة على التصرف؟ حق التصرف مو أحسن يا ولا مو هي هاي للعوام عوام الناس القدرة بناء يعني شنو أنه القدرة التكوينية. فلا حق الهج الحق في التصرف بكونه مالكا أو هاي شوي أنسب وأحسن من ذلك وأحسن من ذلك لا أريد شنو القدرة ولا أريد ماذا الحق في التصرف ورأسا ماذا ندخل في المطلب نقول الرابع من شرائط المتعاقدين أن يكون مالكا أو ما يحتاج لا هذا ولا هذا زين. بعد من جملة التعابير الذي شنو الذي بالي قال مثلا هكذا قال في آخر المسألة والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها ولكنه لا يخلو هاي في الكتب العلمية يكتبون ولكنه لا يخلو عن من عن إشكا وإنما إهنا شنو نقول لا نحتاج المشهور ولا نحتاج ولكنه لا يخلو من إشكال تشنقول نقول على أنه ولا يبعد صحة ولا يبعد صحة الإجازة بعد الرد. على أي حال هذا الأمر القضية الثانية الجانبية الآن راح أدخل في صلب الموضوع إن شاء الله تعالى. هذه المسألة تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى يشترط في العاقد أن يكون صاحب حق في البيع أو في الشراء ولو كان فضوليا توقفت صحة عقده على الإجازة. أنا هم يجوز طولت هذه في القضية الأولية تقدر أنت ماذا تختصرها أكثر بيع الفضولي صحيح بعد الإجازة بعد ذاك زايد يشترط أن يكون صاحب حق سمريد لأن هو الحكي كله هنا عليه من على مسألة الفضول. فالأمر الأول القضية الأولى بيع الفضولي صحيح بعد الإجازة. الأمر الثاني الرد بعد الإجازة باطل. هذا هم ما تواضح. والثالث الأمر الثالث الرد قبل الإجازة لا يؤثر في صحة الإجازة. يعني الفرق بين الثاني والثالث شنو هو؟ مرة يرد بعد الإجازة يعني المالك لما نفتهم بيع فضولي أكو قال أجزته بعدين صار بناء ماذا يبطل قال لا 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 هذا الرد لا عبرة به الرد بعد الإجازة. في القضية الثالثة لا بالعكس يعني يفترض على أنه رد أولا ثم بعدين حاجوه قال له ليه ما هو شنو هاي يلا دخل خيرة طلعت الخيرة زين يجيس فأجازة وقع كلام هذه الإجازة بعد الرد نافذة أو لا فذكر قدس سره أنها نافذة. هذه إذن ثلاث نقاط تشتمل عليها هذه المسألة. طبيعي الذي فيه كلام طويل وعريض هي النقطة الأولى دون الأخيرتين، ونحن نتعرض للأخيرتين أولا وننهي الحديث عنهما ثم ندخل في من في النقطة المهجي أحسن حتى أي بعد. فإذن راح هكذا نتكلم الكلام في النقطة الثانية يعني الرد بعد الإجازة، وينبغي أن يكون واضحا عدم الجدوى في الرد بعد الإجازة، إذ بالإجازة قد تم ماذا؟ العقد، فلا يضر الرد بعدها. نظير ما إذا فرض في البيع العادي غير الفضولي إذا قال البايع بعت كذا بكذا وقال المشتري قبلت، ثم بعد ما قال قبلت قال لا 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 رجعت، ما يفيد ما يفيد، أي رجعت بعد قوله قبلت لا تنفع، فإنه قد تم العقد بالإيجاب والقبول فلا ينفع الرفض البعدي. هنا أيضا كذلك في الفضول إذا أجاز المالك فقد تم العقد وكأنه حصل الإيجاب والقبول، فالرد البعدي لا يجدي. إذن كلام ما فيها هذه النقطة. هذه انتهينا منها بحمد الله عز وجل. الكلام راح يقع وين؟ في النقطة البعدية الأخيرة، وبعدين نرجع للأولى إن شاء الله تعالى. عنوان جانبي ثاني الرد قبل الإجازة. هذا الموضع وقع محلا للكلام، والشيخ قدس الله روحه الشريفة في المكاسب الشيخ الأعظم اختار على أن الرد قبل الإجازة يمنع من صحة الإجازة، واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة، وأنا راح أبين ذن الوجوه الثلاثة إن شاء الله. لكن إذا قالوا لي سألوني بيننا شيخ نفرد موضع موضعين ثلاث مواضع في المكاسب الذي تمثل قوة الشيخ، وفرد موضع موضعين الذي تمثل ماذا؟ لا، لذكرت هذا المورد، هذا الذي راح يذكر من موارد ماذا؟ اش اقول ان شنو اش اقوله؟ موارد الضعف، لا من موارد القوة، لا من موارد القوة. الآن أذكر لك أنا هذه الوجوه الثلاثة أو لاحظها، والشيخ بنى وفي أمان الله مشى وما يسوي لنا شنو شويونا دوقف، ما هو عد الشيخ ماذا يعني الحجاية ما يلزم بيها، وإنما يتوقف كذا، ولكنه وقد ولكنه شو هنا أنا مشى بسرعة. على أي حال ذكر قدس سره أن الرد قبل الإجازة مانع من صحة الإجازة، واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الإجماع، الإجماع، وبنى عليه وفي أمان الله. طبعا أنا راح أذكر نفس الوجوه وبعدين إن شاء الله التأمل والنظر خليه ماذا بعد ذلك. الوجه الأول ماذا؟ الإجماع. والوجه الثاني هكذا قال قدس سره إن الإجازة إذا حصلت من المجيز أي من المالك فقد صار هذا المجيز طرفا للعقد، وكأنه صار ماذا صار؟ صار بايعا أو صار مشتريا، طرف للعقد. ومن المعلوم إن المالك إذا رد قبل قبوله يكون ذلك موجبا لزعزعة وزوال ماذا؟ المعاقدة التي هي معاهدة هي نحو من العهد. فلو فرض على أن البائع مثلا، لو فرض أن البائع قال بعت، وقبل أن يقول المشتري قبلت ماذا قال البائع؟ رجعت تراجعت. يعني في البين ما بين الإيجاب والقبول حصل التراجع. إذا حصل التراجع فالمعاهدة زالت، المعاقدة زالت، فلا ينفع بعد ذلك قبول الطرف الآخر المشتري. إذا البائع رجع بعد المشتري لا معنى لأن يقول قبلت، لأن المعاهدة قد زالت بسبب تراجع الطرف أحد الطرفين. هنا أيضا كذلك. وهذا الوجه كما ترى مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن المالك بقبوله يصير أحد طرفي العقد، والمقدمة الثانية أن أحد طرفي العقد إذا رفض العقد ففي الوسط في الأثناء فلا يجدي حينئذ قبول الآخر. هذا ما أفاده قدس سره. أقرأ لك ماذا عبارته؟ قال قدس سره إن الإجازة، يعني في رقم 916 الصفحة 426، إن الإجازة إنما تجعل المجيزة. هاي إنما همات شنو؟ هاي شنو زايدة هاي؟ وتجعل إنما تجعل المجيزة أحد طرفي العقد، وإلا لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو من قام مقامهما. وقد تقرر في المقدمة الأولى، هي المقدمة الثانية، وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل المناسب. مو من شروط الصيغة، من شروط شنو نقول؟ العقد. مو أحسن شيء العقد ما يصير أصلا، ما يتحقق عقد. شنو الصيغة؟ ما لنا شغل بها، والأمر سهل. وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة. انتهى هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الأخير هكذا ما حاصله. والأمر سهل. الدليل الثالث الذي تمسك به قدس سره إن مقتضى قاعدة السلطنة أن الطرف له حق قطع العلاقة، علاقة ذلك الطرف بماله. فإذا قطعها وصارت عدما معدوما ولا شيء، فالإجازة بما تتعلق بعد زوال تلك العلاقة. يعني إن الفضول إن إن المشتري مثلا إن الطرف الآخر إذا قال مثلا اشتريت، هو قال بعت، هو قال الفضولي بعت، وقال المالك اشتريت، خب ببيع الفضولي حصلت علاقة علمن حصلت علاقة علمن حصلت للمشتري المالك بمن هاي العلاقة صارت وهي العين المبيعة، وهي علاقة ماذا؟ المشتشراء، ما صار فرق علاقة حدثت بينهم. من حق المالك أن هذه العلاقة ماذا؟ يزيلها من الأساس ويفنيها. هو إذا أفناها هو لا يوجد على الأرض شيء بعد حينئذ يقبل بعد ذلك الإجازة، وإلا كان ذلك خلف السلطنة على إزالة العلاقة. هذا الوجه الثالث الذي ذكره، يعني هذا الوجه قاعد الشيخ مفكر ومفكر إلى أن مهتدي علما إلى هذا التمسك بقاعدة السلطنة بهذا البيان. ثم أشكل على نفسه قائلا إن صحيحة محمد ابن قيس ورد فيها الرد أولا من قبل المالك ثم بعد ذلك حصلت الإجازة، ومضمون الصحيحة بأذهاننا إن شاء الله مضمون هذا أنه واحد كان صاحب وليدة، يعني شنو؟ يعني جارية أكو عنده تلت يعبر عنها بالوليدة، أو سافر اسألي وين سافر، اتشلك شغل لي وين سافر، ابنه انتهز الفرصة أو باع هذه الوليدة، أو ذاك المشتري هم بسرعة ماذا قد أولدها، رجع شنو المالك؟ أين وليدتي؟ قد اشتراها فلان، ذهب وأخذها. فبعد ذلك المشتري يسأل الإمام، يقول أخذ الوليدة وابنها، هذا ابني مو هذا تولد مني هذا. فالإمام علم طريقه، قال له اتهم ما تأخذ شنو ابن الذي باعك، فأخذ، فلما أخذ قال ابني أريد المالك، قال له أنت ماذا أترك ابني؟ أنا همات أترك ابنك. فلما رأى المالك صاحب الوليد الأول الأمر هكذا أجاز بيع ولده. هنا الإجازة وقعت ماذا؟ بعد الرد، والرد بمن أبرزه بأخذ وليدته، فهو هذا صار رد. فكيف تجيب أيها الشيخ الأعظم؟ هاي هو الشيخ قاعد يتكلم مو أنا أجابه. قال هذا فعل وليس إنشاء للفسق، وأنا أقول إنشاء الفسق يمنع من الإجازة البعدية، لا تحقق فعل يتنافى مع الإجازة، لا لا لا، المهم أن يحصل إنشاء المن للفسق. ثم هو أشكل على نفسه وقال ولكن يمكن أن نقول لا نحتاج إلى إنشاء الفسق، بل يكفي كل فعل يلازم الملكية، يلازم الملكية كالوطء والعتق، يعني كما إذا فرض أن المالك رجع ووطأ المن وطأ أو أعتق، سأعتق أحسن، أعتق المن الوليد هاي الجارية، هذا لا يكون إلا من المالك. فإما إنشاء الفسخ أو ما يكون فعل يكون بهذه المثابة. ومقامنا ليس من لا كل فعل، لا كل فعل ماذا؟ لا كل فعل، لا كل فعل يمنع من الإجازة البعدية، بل الفعل المناسب المن الذي هو من لوازم الملكية. فعلى هذا الأساس، فعلى هذا الأساس إذا حصل ماذا؟ الرد. إذا حصل الرد بالإنشاء، بإنشاء الفسخ كما هو محل كلامنا، محل كلامنا إحنا الرد حصل محل كلامنا يعني وين؟ مو بقضية الوليدة، بطلنا بعد الوليدة، رجعت إلى صلب الموضوع. إذا المالك اطلع على أنه ملك العين التي هي له قد بيعت بالفضولية فرد، قال لا أرضى، فهذا إنشاء علما للفسخ، حينئذ الإجازة البعدية لا تكون مجدية ونافعة. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في هذه الوجوه الثلاثة. نظرك ماذا في هذه الوجوه الثلاثة؟ نتأمل إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.